نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم شيخ.
قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يضر بالدبار، في ظاهر المذهب لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحاكم عن أبي ليلى
عن الحكم عن أبي ليلى
عن عبد الله بن عكيم قال: برئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جميلة، وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده. قال: والشعر والصوف والريش الطاهر، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحد كرها، أو لا أعلم أحد كرها، إذا كان الميتة طاهرة بالحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه.
جزاك الله خيرا. يقول مصنف: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبار. هذه مسائل، مسألة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، ومسألة الجلد. واستدل على ذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهذه هي أجزاء الميتة. وبحديث عبد الله بن عكيم: بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أما عظم الميتة فيها أقوال مشهورة. القول الأول هو للشافعية وللحنابلة في رواية عن أحمد رحمه الله أنها نجسة، وهو تختارها المصنف الماتن أو صاحب المتن. القول الثاني أنها طاهرة، وهي مشهورة، وهي قول الحنفية رحمة الله تعالى عليه، كما أنها قول في مذهب مالك وقول أيضا في مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه. هذا ما يتعلق بالعظام. وقالوا بأنها أسباب النجاسة تقدم فيما ذكره المصنف بأنها نجسة، ومن قال بأنها طاهرة في العظام قالوا بأنها لا تدخلها حياة ولا موت. فإذا كان الله عز وجل قد أباح لنا الشعر والريش والظفر مما لا يكون حيا ولا يؤثر على الميتة أن يؤخذ منها، وهو جزء منها لا يؤثر على الحيوان وهو جزء منه، ورسول الله ما أبين من ميتة من حي فهو ميتة. فإذا كان هذا على العموم واستثني منه ما لا تحله الحياة كما يعبر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فهذا من جنسه، فالعظم لا يموت. وأي بذلك بأن الصحابة كانوا يستخدمون العاج، وهو سلم الفيل، وهو عظم. ثبت هذا عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليه. أما ما يتعلق بالقرن والظفر والحافر والشعر والريش فهو ظاهر، والله تعالى أعلم، ظاهر جواز الاستعمال والحل والطهارة، لأنها من جنس واحد وهيئة واحدة، وكلها مما يقص عادة ويؤخذ دون أن تتأثر به البهيمة. فمحل الإجماع أو الاتفاق أو قول أكثر أهل العلم هو الريش والشعر. وهذا من جنسه. بقينا الحقيقة في أمرين. العصب طبعا العصب هو غير العصب اللي عند الأطباء الآن. العصب هو المادة الصفراء الطويلة التي فيها مثل الألياف، وتوجد في بعض المواقع في الحيوانات وفي الإنسان أيضا. هذا العصب يعني لا إشكال فيه أنه جزء من الميتة، ويقولون بأنه أيضا أنه يدبغ أو كل معالجة معينة فيستفاد من فيها أشياء أخرى. وهذه أيضا هذا اختيار الشيخ ابن سعد رحمه الله فيها وفي العظم، فإنه وافق شيخ الإسلام رحمه الله في الريش والشعر والقرن والظلف، الأظلاف التي تقلع ونحو ذلك، لكنه لم يوافقه في العظم والعصب. وقول الله بن سعد هذا جيد وظاهر، الله تعالى أعلم، لأنه جزء من الميتة، وإذا أبين منها تضررت وتألمت، وشأن شأن اللحم وشأن الشحم والعصب وبقية أجزائها. وأما ما استدل به من استخدام العاج وهو سن الفيل ففيه نظر، لأننا نعتبر كونه عظما بإطلاق فيه نظر. العظم يتألم ويتأثر، وإذا أصاب الشيء العظم تأثر به، وهذا لا يقع للفيل، فهو أقرب إلى في حكمه إلى القرن إلى القرون، ولهذا يسمونه العاج. والعاج هو سن الفيل خاصة وليس عظمة، وليس عظمة، هذا هو العاج. فالأقرب أنه يلحق بالقرن ويلحق بالظلف ويلحق بالشعر والريش ونحوه من الأجزاء التي لا يتأثر بها الحيوان عند قلعها أو إزالتها. فإذا لا تكون من الميتة، والدليل على أن ما كان من الميتة مخصوص قوله ما أبين من حي فهو كميت، ليس كذلك في الحديث؟ لكنه أجاز الريش وأجاز الشعر. هذا كله يدل على صحة القياس في هذا فيما يتعلق بالفيل، وهو من أقوى أدلة من قال بأنه طاهر لا يجوز، طاهر يجوز استعماله، وهو قول الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى عليه، ويقبل ذلك الرواية الثانية من أحمد، وهو قول الحنفية، القول معتبر ومشهور بطهارة هذه الأجناس وهذه الأنواع. فإذا هذا هو الأقرب في هذه المسألة، أنه ما يتعلق بالقرن والظهر والحافر والشعر والريش والجلد إذا دبر على الصحيح، أنها كلها طاهرة. وأما العظم والعصب فالأقرب ما ذكر الشيخ ابن سعد رحمه الله وقول الشافعية، ليس الاستثناء أيضا في بقية هذه الأشياء كلها، لأنها تعتبر من أجزاء الميتة. يقول المصنف رحمه الله: والشعر والصوف والريش طاهر. قال: إذا كان من ميتة طاهرة بالحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفار. الهر والفار طاهران، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، والفار هو من الطوافين، وكذلك الحمار من الطوافين. فالعلة منصوصة فتعدى إلى بقية المسكوت عنه كما يقرر ذلك أهل الأصول. بقينا المسائل المتعلقة بهذه، وهي جلود السباع ما حكمها؟ فيها أيضا قولان مشهوران في استعمالها. القول الأول هو الكراهة فقط، وهو قول الجمهور. القول الثاني التحريم، التحريم المباشرة في أن يجلس عليها أو يستخدمها أو يركب عليها فضلا عن يستخدمها لأكل أو شرب. وهذا القول وإن كان ليس هو قول الجمهور أقرب القولين وأصحهما لما جاء في حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وهي يعني بها جلودها. والحديث في سنن أبي داود هو حديث صحيح. وكذلك هو حديث المقدام بن معدي كرم رضي الله تعالى عنه انه نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. واما ان علقها او وضعها في وسط مجلسه لم يجلس عليها ولم يركب ولم يستخدمها لاكل وشرب فالاظهر انه لا شيء فيها. ومن تعلم ان استخدامها في الاحذيه ونحوه انه غير جيد. هذا هو المتعلق بالسباع. بقية الحيوانات لا حرج فيها مثل النعام والتماسيح ونحوها، لكن قد نهي هنا عن جلود السباع. ثم ذكر المصنف هديا نبويا وسنة ماضية وهي تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: أوكي سقاك واذكر اسم الله قال ولو أن تعرض عليه عودا. هذا الحديث فيه سنة مهجورة متروكة، حريم بالمرء أن يحرص عليها ويحافظ. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء.
نعم بقي مسألة. نعم جزاك الله خير، تركناها. بقي مسألة الجلود أيضا هو قول المصنف ذكرنا بها المصعب جزاه الله خير، وهي مسألة الجلود. الجلود محل اتفاق، وهي جلد مأكول اللحم إذا ذكي ودبغ. وبعضهم يقول لم يدبغ ما دام مأكول لحم وقد ذكي. والكلام الآن في الميتة، هذا الذي ساقه المصنف ونقتصر عليه، وهو مقد مال إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ أصلا. والأقرب في هذا أنه يطهر بالدباغ لجملة أحاديث وردت في هذا، من أحاديث: هلا أخذتم هذا فانتفعتم به؟ قال: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. وفي حديث: أي ماء هذا الدبغة فقد طهر. وهذا عليه أكثر أهل العلم. فإذا يجوز. بقينا في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، ما حكمه؟ بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث قد طعن فيه بأنه كتاب، لكن ليس بمطعن. وليس هذا بمطعن، عرفوا أن هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا أن هذا هو صحيح البخاري وهذا هو صحيح مسلم. والصحيح هنا من حيث النظر الحديثي أن هذا كتاب معتبر ما دام أن الصحابة عرفوه فنسبوه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن النظر في الدلالة، الصحيح أنه لا دلالة فيه لأنه قال إهاب. وقد ذكر النظر بن شميل وهو من أعلام اللغة بأن الجلد يسمى إهابا ما لم يدبر، فإذا دبر سمي جلدا لم يعد يسمى إهابا. وهذا أقرب ما يجمع فيه بين حديث عبد الله بن عكيم حين قلنا بصحته وبين بقية الأحاديث التي دلت على جواز أن ينتفع بالميتة ما كان منها مدبورا. وتعلمون القاعدة الأصولية في هذا أن إعمال النص أولى من إهماله، وأن الجمع يكون وأنه عند تعارض توهم تعارض النصوص أنه يلجأ إلى الجمع قبل الترجيح، قبل أن يرجح من ضعف حديث عبد الله بن عكيم من قول الآخر، أو أن نقول بالنسخ كما قاله الآخرون بأنه كان هذا في آخر في آخر الأمرين، ولا يعني أن يكون شيء آخر ما يكون نسخا. فالصحيح إذن أنه يجوز استخدام الجلد، جلد الميتة إذا دبغت. باب الاستنجاء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما يلقي جائز في قول أكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وتخصيصها بالنهي يدل على أنها يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامه. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تأم كل مسحة المحل، لقول سلمان: نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كامل دفعا للحرج.
نعم، جزاك الله خير. شرع المصنف رحمه الله في ذكر باب الاستنجاء والتخلي، المقصود به ذهاب الإنسان إلى الخلاء. وقال بأن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. هنا مسألتان: الأولى بماء طهور، هل يشترط في الاستنجاء أن يكون الماء طهورا؟ الجواب: الأقرب أن إزالة النجاسة أنها من باب معقول المعنى لا من باب التعبدات، والمقصود منها إزالة العين والأثر ما يتعلق بالماء أو إزالة النجاسات. فإذا زالت بأسيد أو زالت بخيم أو زالت بماء ورد أو زالت بنفخ هواء أو زالت برمل ونحو ذلك، فقد وقع المقصود وهو طهارة المحل، فهي معقولة المعنى. فإذا لا يشترط في إزالة النجاسة وإزالة الخبث أن يكون على هيئة معينة، ولا أن يكون بسائل معين ولا بوضع معين كالذي اشترطناه في الوضوء، لأن المقصود هنا إزالة النجاسة، أن تزول هذه النجاسة أن تزول. والوضوء لا، في حد ذاته تعبدي، لأنه على أعضاء معينة لا يعقل لها معنى على التفصيل، وفي مقادير وفي أحوال، وشيء ممسح مثل الرأس وشيء مرسل وليس المقصود ما تباشره اليد، بل يرسل إلى المرفقين. لو قلنا ما باشر اليد من اليد قلنا لأنه ما باشرته من النجاسات والأقدار. فظاهر الوضوء أنه معقول تعبدي، فاشترطنا له الماء الذي ورد به النص، وليس المقصود أن نطلب النظافة فقط كما يذهب إلى ذلك الحنفية رحمه الله تعالى. أما النجاسة بحد ذاتها معقولة المعنى بحد ذاتها من مثل الوضوء، فإذا كل شيء زالت به النجاسة صح. ولهذا لا يكون قول المصنف هنا راجحا بماء طهور، بل حتى لو كان ماء طاهر ثم لا فرق بين الماء الطهور والطاهر، وكذلك لو كان بغير الماء اصلا. فهنا يكون بالماء ان كان استنجاء، او بالحجر الطاهر المباح ان كان ممطيا، لكن لا يشترط الحجر ايضا. الصحيح ان كل ما قام مقام الحجر او كان اكثر منه في الانقاء كان مشروعا، مثل ما ذكر المصنف الخشب والخرق، مثل ما في وقتنا الحاضر المناديل الخشنه قد تكون احسن من كثير من الحجاره الملساء، بل حتى الحجاره الخشنه في ازاله العين والاثر. لكن بقي مساله يا اخوان: هل الاستجمار تعبدي او معقول المعنى؟ ستتاثر الاحكام في كلامنا عند الاستجمار، ستاتي اثار لها الان سترونها، سيكون في نوع من تخريج الفروع على الاصول. وهذه مهمة لطالب علم، ونسوقها بشكل ميسر حتى لا يعني نطيل في هذا الشرع. ومن أظهر هذه المسألة الثانية، الأظهر الاستجمار أنه تعبدي وليس معقول المعنى، لأن الاستجمار في الحقيقة هل هو يزيل العين والأثر؟ يزيل العين نعم، هل يزيل الأثر؟ الجواب لا، تبقى الروائح وتبقى بعض الأثار وبعض الألوان، لا يمكن يزيلها حتى المنبيه. ولهذا كانت عائشة تأمر نساء المؤمنين أو تقول لهن: قولي لأزواجكم أن يطبعوا الحجارة بالماء فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني تنزها وليس شرطا لصحة الطهارة. ومن الفقهاء أجمعوا على جواز الاستجمار من غير استنجاء، هذا لا خلاف فيه، لكنه من باب التنزه وتبقى الروائح. وهذا مما يختص به المسلمون في الحقيقة، كونه مستحب وكان عليه العمل بخلاف غيره، فإنه يبقى حتى من غير حاجة يبقى على هذه الحال، وربما صدرت من روائح لا سيما عند التعرض. فإذا لما قلنا إزالة النجاسة معقولة المعنى بزوال العين والأثر، ولم يتحقق زوال الأثر هنا، دل على أنه تعبدي رفعا للحرج والمشقة. ولهذا كان من آثاره أنه إذا جاوزت النجاسة في الموضع اللي حلقت الدبر مثلا أو فتحت الذكر، إذا جاوزها وجب غسلها عند الفقهاء أو عند كثير منهم. لماذا؟ لأنه المعنى التعبدي هو المكان المعين وهو موضع الرخصة، فإذا تعدته وجب أن يزال بالماء وليس بالحجارة. انظر كيف يفرق الفقهاء بين المسألتين، وهم تلقى أنا أنازع في مسألة تعدي النجاسة موضع الحاجة، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. لكن الذي يظهر أن تعبدية المحضة شان الوضوء والصيام والحج والطواف والعمرة والصلاة من باب أولى، هذه كلها هي التعبدات المحضة. واستدل بذلك بحديث سلمان رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجعنا وعظم، هذا فيما ينهى عنه. ثم قال بأن وجه استدلال بهذا أنها هنا خصصت بالنهي، دل على أنه أجاز ما سواه، وإذا لو كان لا يجوز إلا الحجارة لا قال لا تفعل إلا بالحجارة، فيخرج الريح ويخرج الرجيع ويخرج الخشب ويخرج الخرق والمناديل وغيرها. هذا استدلال صحيح ذكره المصنف رحمه الله. يقول: فالإنقاء بالحجر ونحو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن هذا الحقيقة تعريف جيد، أنا ما وجدت تعريفا يعني أحسن منه، لأنها فعلا ما وضع طيب تحك لمتى حتى متى حتى يكون أثر لا يزيله إلا الماء، وهي الطريقة الثانية لإزالة النجاسة، هي الطريقة الأخرى لإزالة النجاسة. ثم ذكر الشارع عن الله بأنها تزول النجاسة وبلتها، حتى البلة أو البلة تزول. وذكر ضابطا آخر بأن يخرج آخر حجر الثالث أو حتى الخامس لا أثر فيه، وإن بقي أثر في المحل. هذا ضابط حسن، لأن بقاء الحجارة تأخذ من النجاسة، الدليل على بقاء الحجارة دليل على بقاء ما تجب إزالته. هذا تعليم قوي لم أجد يعني غيره ليكون ضابطا في هذه المسألة. ذكر عليه سلمان نهانا وذكر أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجعنا وعظم، لأنه قال: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. القول بثلاثة أحجار فيه مسألة، ثلاثة الأحجار فيه قولان مشهوران: القول الأول أنه يجزي أقل من ثلاثة أحجار وهو قول الحنفية وكذلك المالكية، القول الثاني أنه لا بد من ثلاثة، هو قول الحنابلة والشافعية، أو قول الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليمتر، وقوله هنا ولا يجزئ، وأن استجزي بأقل من ثلاثة أحجار، فهو نهي، النهي التحريم، فيكون أقل ما يستجى به ثلاثة أحجار على هذا القول. وسيدنا من قال بالثلاثة يا أبو حبيب عبد الله بن مسعود أنه قال له حين تخلى صلى الله عليه وسلم قال أتني بثلاثة أحجار، وحديث الباب حديث سلمان وأن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أما الحنفية والمالكية فاستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء من النووي شرف الدين رحمه الله، ومن العراقي ولي الدين رحمه الله، وضعفه آخرون وهم الأكثر، وكان من آخر من ضعفه من المحدثين العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالأصح من القولين هو أنه لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كما أنه الواقع أيضا أنه لا يقع أن النقاء إلا من الثلاثة فأكثر، ربما يحتاج إلى أربعة أو خمسة بحسب الحال. نعم شيخ. نعم يقول والإنقاء، هو ذكر الإنقاء بالماء، يعني ما هو ضابطه؟ هو عود خشونة في المحل كما كان، يعني من النجاسة أجلكم الله بالبول أو بالعذرة أنها يكون فيها نوع من اللزوجة، فالطهارة لا تكون إلا بعودة الشيء خشنا كخشونة الجذع لوضع المعتاد. قال وظنه كافر. نعم، لماذا يا اخواني ظنه كاف؟ لان الاحكام الشريعه مبنيه على غلبه الظن، مو مبنيه على اليقين كما يظن اهل الوساوس، الا يتيقن هذا، اذا غلب على ظنك هذا يكفي، غلبه الظن قد يجب معها شك يسير لا يؤثر فيه، هذا يدفع الوساوس. نعم يا شيخ.
قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها أمرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. فإن عكس كره، نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء معنزة ويستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
نعم، ما ذكر المصنف هنا كله صحيح، وما ذكر من الأحد الآثار أيضا كلها صحيح، فنتجاوز هذا المسألة. نعم.
ويكره استدبار القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها.
نعم. هذه المسألة يا إخوان ترى هي غير مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، يعني لاحظنا استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني قضى حاجته وانتهى، المستحب الاستنجاء أنه يتحول عن موضع حاجته، ليس كذلك؟ الآن انتهى من قضاء الحاجة، بقي الاستنجاء، هل يتوجه إلى القبلة؟ يقول يكره. فإذا هي مسألة أخرى غير مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. نعم، قول مصنف ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، إذا هذه مسألة الاستقبال والاستدبار عند الاستنجاء، والصحيح أنها لا يكره ذلك، وأن النهي إنما هو عن ذلك عند قضاء الحاجة فقط، فلا نقول أيضا بكراهة إلا بدليل. نعم الشيخ.
قال ويحرم بروث وعظم،
لحديث سلمان متقدم وطعام، ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علم النهي بكونه زاد للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قاله في الكافي. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة بالمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
نعم، جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله بأنه يحرم الاستجمار بالروث والعظم، هذا صحيح لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه الذي مر لكم. قال: وطعام ولو البهيمة. إذا حرم هذا للروث بكونه طعام الجن فما بالك بغيره، ولما فيها أيضا من تدريس النجاسة التي يحتاج إليها بهيمة إنسان أو بهيمة. قال: فإن فعل لم يجزي بعد ذلك إلا الماء. هذه مسألة تحتاج إلى النظر، يعني هو إذا استنجى برجيع أو عظم أو طعام ثم نبه أو تنبه ثم استخدم الحجر وفعل به كما يفعل في العادة، فالأظهر والأقرب بالله أعلم أنه يصح منه ولا يؤثر بحكم كونه استخدم الروث أو الرجيع قبل ذلك، هذا لا يؤثر بالحكم. المقصود أن يستنجي فلا يؤثر بهذا، أن يكون قد استجمر، المقصود أن يستجمر فلا يؤثر أن يستجمر بعد ذلك الاستجمار الشرعي الصحيح.
فإن أنقى يعني شيخ بغيره،
فإن أنقى قصدك بالروث
أو بغيره أو بما منع،
لا هنا لا يجوز حتى لو أنقى. افترض أن الروث كان يابسا مثل الحجر مثل الخشب
أو العظم،
نعم أو العظم، ثم فعله قلنا لا يجوز، لأن بنينا القاعدة أولا أنه تعبدي، ثم قلنا لا يصح إلا بالوضوء إلا بالماء، وما لا يصح الاستجمار إلا بالمشروع، بل أن هذا من توارد يعني من توارد النهي على الموضع المعين، أي من ورود النهي على الموضع المعين المنصوص، فيكون مقتضيا للفساد كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في اقتضاء النهي للفساد. يعني النهي عن صوم يوم العيد هو نهي عن العبادة في اليوم المعين، فصار باطلا خلافا للشافعي وغير من قال يصح الصيام مع الإثم. لكن لو كان عندنا الأمر مطلق والنهي مطلق فتوارد على موضع واحد، نقول إنه لا يقتضي الفساد، مثل ما قلنا الصلاة في الدار المغصوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصلي في الدار المغصوبة، بل كان نهيا خاصا لو كان كذلك عن الصلاة في الدار المغصوبة، لكنه الشريعة نهتنا نهيا عاما أن نستخدم الدار المغصوبة أو أن نتحرك فيها أو أن نسترقيها في أيدينا، وأمرنا بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر مطلق، والنهي عن البكس في الدار المغصوبة والحركة فيها نهي مطلق، فتوارد الأمر والنهي في مطلقين على موضع واحد لا يخلو الفساد، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها في المسألة. وهنا هو نفس مسألتنا، هنا هل هو نهي مطلق أو مطلق؟ الجواب لا، هو نهي مقيد عن الاستجمار التعبدي بالرجيع، فكان كالنهي عن صيام يوم العيد الذي يعد باطلا على الصحيح، فإذا من صام يوم العيد بطل صيامه، ومن صام وقد نهاه والده وامرأة الصامت ونهاها زوجها صيامها صحيح، وهكذا. هنا المسألة هنا ليس أمرا مطلقا ونهيا مطلقا، وإنما هو نهي مقيد، فكان الاستجمار به باطلا لا يصح، لا بد أن يلحقه بالماء أو بال أن يستجمر بعد ذلك مرة أخرى.
من زيادة الحجر ما يكفي،
يعني يقولون تعبدية مثل الماهي هنا هي تعبدية الذي يقول بأنها معطلة المعنى يرد عليه هذا الكلام، لكن إذا قلنا بأنها تعبدية وهذا الصحيح هو مثل المعنى الله أعلم، مثل ما قلنا لو أنقى الماء بالوضوء يعني أتى بمادة مثلا من الكلور الخالص ولا مادة منقية ليست من الماء ولا تعد ماء ثم توضع بها وأنقى المحل وتنظف ربما كانت النظافة خيرا من نظافة الماء، نقول لا أعد توضع مرة أخرى حتى ينفع لك لأنها تعبدية الله أعلم. نعم باقي مسألة وهي تعد الخارج موضع العادة محل خلاف، يعني يفترض أن الخارج تعدى لأي سبب عن موضع العادة خرج عن حلقة الدبر وما حولها من مرتفعه، ما الحكم؟ الفقهاء يقولون بأنه لا يجزي فيها إلا الماء، أي ما خرج طبعا حلقة الدبر يكفي فيها الاستجمار، لكن ما خرج عنها فإنه يكون لا يزال إلا بالماء، هذا قول. القول الآخر بأنه يستجمر له بالحجارة وإن جاوز المحل، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو أعدل القولين وأقربهما، ما لم تكن مجاوزة خارج عن العادة، فأن تذهب مثلا من الموضع إلى نصف الفخذ وإلى الساق ونحو ذلك، أما ما يقع أحيانا من تجاوزه للمحل لسبب من الأسباب عند خروج الأذى والقدر أو حتى عند تنظيفه فلا حرج فيه، لأنه دليل شرع الإسلام ظاهر في هذا وهو دليل على الاستثناء في المسألة التعبدية، وهي أن السلف كان يقع من ذلك يقينا ومع ذلك ما لجأ إلى هذا الفقه، كان فقههم أيسر، يعني كان الفقه الأستاذ أيسر في الاستنباط وأيسر في العمل أيضا، وهذا الموافق لوصول الشريعة، وهو استنباط واستدلال جيد من شيخ الإسلام رحمه الله نستثني منه، وإلا لو التزمنا يا إخواننا التزمنا أن التعبدي لقلنا أي شيء جاور المحل لا بد في المطار كما قال المسلم، ونحن متزمنا وتعبدي، لكن دل على أن هذا معفو عنه أن الصحابة لم يكونوا يتحرجون في ذلك ولم يذكرونه في فقههم ولا في أسئلتهم ولا أجوبتهم رضي الله تعالى عليه.
نعم الشيخ قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، وقوله أكثر عن العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في النبي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطائر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، قاله بالشرح والكافي بحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني بالمعجم الصغير. قال أحمد ليس بالريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
نعم نقول يجب الاستنجاء لكل خارج، هذا قول أكثر الفقهاء وعليه العمل، ولا يستثنون بهذا إلا الريح والأشياء الطاهرة إذا خرجت يابسة، وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل، مثل ما لو مثلا يعني استخرج شيء يابس أجلكم الله من المستقيم مثلا، أو استخرجها الطبيب عند عملية معينة ففتح المكان حتى أخرجها دون أن تلوث حلقة الدبر الخارجية، هنا يقول له هذا على معنى كلامه النجس الذي لم يلوث المحل، أو أن يخرج يابسا هذا متصور أيضا في الأحوال المعتادة، لكن هذه الظاهرة بقينا في الاستنجاء لكل خارج، يعني الفقهاء يقولون الخارج من السبيلين ويستنجي الخارج من السبيلين، ما هو أصله ما هو دليله؟ يعني كثير من الفقهاء على هذا، لكن يخالف ذلك المالكية رحمة الله تعالى عليه الإمام مالك وشيخه ربيعة وغيرهم، وقول المالكية هنا هو أصح الأقوال وإن كان هذا مشهورا، يعني كل ما خرج من السبيلين من دم على القول بعدم نجاسته أو ماء مثلا أو ما يسميه الفقهاء رطوبات فرج المرأة مثلا، هل يعتبر يعني موجبا للطهارة ومثبتا للنجاسة أيضا، يعني انتقاض الطهارة أولا ووجوب تنظيف المحل ثانيا، هذا محل نظر. وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا محل نظر، والأقرب هو قول المالكية خلافا للجمهور بهذا، وأن كلمة الخارج من السبيلين هي في الحقيقة هي من كلام الفقهاء، ليست من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا استثنى منها العلماء بإجماع الريح وهي خارج من السبيلين أو من أحدهما، واستثنى منها علماء من الحنابلة، واستثنى المني ولم يعتبروه في هذه الحال موجبا للاستنجاء. واستثناء المصنف هنا بقوله ويجري الاستنجاء بكل خارج الا الطاهر، ونفسر له الشارع بالمن والريح، وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل. وناتي الى قضيه ايضا مثلها عقوبات خرج المراه او الماء الذي يسيل من الذكر ويعرف انه ليس مثل المني، وكذلك ايضا من الدبر لا يخرج منه ماء عاده. الاصل ما يخرج من الذكر انه بول، هذا الاصل. لكن اكثر ما يقع الشيء بحث رطوبات خرج المراه هل تعتبر منها؟ الذي اخذ كلمه الخارج من السبيلين اجرى عليها كل شيء، هذا لا دليل عليها لا بنص ولا اجماع. وشانها وشان ما نقع عن ابراهيم الحربي رحمه الله في ما يسمى بالمخيط عند الاحرام، وهو لا يقصد المخيط مخيط اي في خيوط، وانما يقصد ما يفسر على الجسد مثل السراويلات ومثل القمص والثياب والتي لها اكمام ولها مداخل الارض ونحو ذلك، لانها الغالب في حالها انها تخاط، بل لا يعرف اصلا الا انها تخاط. فالعامه عدوها بقياسهم وليس ايضا بكلام اهل العلم، عدوها الى مخيط الكمرات ومخيط الاحذيه والنعال التي يجوز لبسها، وهذا لا اصل له. ومثلها الخارج من السبيلين، الفقهاء الاوائل الذين اطلقوها انما قصدوا بها الغالب، الغالب هو الغائط والغالب هو البول او المذي ونحو ذلك. فهذه لا يعني اعرف دليلا عليها يدل على ان كل خارج من السبيلين انه يعد نجسا او انه ناقض للطهاره على كل حال، وانما العبره كما ذكرنا في نقض الطهاره انها تعبديه محضه وليست ناقله المعنى، ولا ايضا في اعيان النجاسات نفسها العبره بالدليل الوارد. فما ثبت انه ناقض قلنا بنقضه، وما ثبت انه نجس قلنا بنجاسته، دون ان يكون كلمه الخارج من السبيلين هي التعبير المؤثر فقها وعملا في هذه المساله.
سمع لك قول مالك ربيعه، قول مالك ربيعه ذو نص معين.
اي نعم، يرون ان هذه الرطوبات انها ليست بنجسه ولا تنقض الوضوء ايضا.
القاعده عندك
يعني لما نقول كلمة الخارج من السبيلين يعني الإمام مالك ينقضها بهذا، وكذلك الفقهاء حين قالوا بأن الريح ليس بناقض، وكذلك أيضا بأن المني بقول الحنابلة بأنه لا يجب الاستنجاء له. نعم.
يعني أقصد
طيب من هو عند هذا عند الفصل.
Thank you.